سب الشيخين أبي بكر وعمر ولي عثمان، ورأى بأنه قرب من الإرب فهو كافر ولا كرامة له، كما هو مذهب الرافضة والجهمية. أتباع الجهم بن صفوان وهم ملاحدة لأنهم كذبوا القرآن، أنكروا أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، هؤلاء الجهمية الغلاة الذين عطلوا الله عز وجل من أسمائه الحسنى وصفات كماله. فهم كذبوا القرآن فحكم عليهم جمهور السلف بالكفر، والخوارج، والخوارج مذهبهم معروف، قوم يكفرون بالمعاصي التي دون الشرك، ويخرجون على ولاة المسلمين بدون مسير شرعي، ويستحلون دماء المسلمين كما حصل في عهد علي بن ابي طالب، وبعد ذلك وفي زمننا هذا ما يفعله هؤلاء احداث الاسنان وسفهاء الاحلام المفسدون في الارض، اهل التكفير والتبخير والتدمير، من الفئات الضاله في هذا الزمن التي ابتليت بها مجتمعات المسلمين عامه. و هذه البلاد المملكة العربية السعودية خاصة، فإنهم نذروا فيها من الفساد ما هو معلوم للحاضر والباد، فهم أعداء الله وأعداء الإسلام، لا يرقبون في مؤمن ولا مؤمنة إلا ولا ذمة، لا يرحمون صغيرا لصغره ولا يوقرون كبيرا لكبره، ولا يقدرون سلطان المسلمين في الأرض، ولا يحترمون العلماء، فهم أعداء الله وأعداء الرسول وأعداء الإسلام والمسلمين. والقدرية المراد بهم نفاس القدر، أتباع غيلان الدمشق ومعبد الجهني الذين قالوا لا قدر، وأن العبد يخلق فعل نفسه. هؤلاء ما تسموا بالإسلام والسنة، استحقوا اسم القدرية لأنهم نفوا قدر الله فكذبوا القرآن. القرآن بين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأشياء كلها، وقال عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يجد عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. وهم نفوا تقدير الله تبارك وتعالى للأقوال والأعمال خيرها وشرها وكذبوا. والمرجئة طوائف متعددة، فالجهمية مرجئة، والكرامية مرجئة، والمعتزلة مرجئة، والكلابية مرجئة، والأشاعرة مرجئة، إلا أنهم يتفاوتون في الإجرام والغلو في الإرجاء. هم المرجئة، وهؤلاء الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والمعتزلة، هذه طوائف عددها المؤلف كأمثلة لأهل البدع والضلالات. والمعتزلة هم القائلون بخلق القرآن والذين نفوا الشفاعة في الموحدين ونفوا عذاب القبر ونعيمه وقالوا بخلق القرآن وقالوا بخلود عصاة الموحدين في النار إلى غير ذلك من البدع المنكرة والأقوال الفاسدة المفسدة. فهم أعداء أهل السنة. والكرامية كما سبق كرامية هم الذين يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة، من عرف ربه بقلبه فهو المؤمن كامل الإيمان، سواء عمل شيئا من المفروضات والواجبات أو لم يعمل. وعلى قولهم هذا أن إبليس يكون مع المؤمنين لأنه اعترف بربه. والكلابية وفرقة من الفرق المبتدعة نسبة إلى ابن كلاب إمامهم، وهم الذين يقولون إن القرآن حكاية ولا يؤمنون بأن القرآن كلام الله ألفاظه وحروفه ومعانيه، لا يؤمنون بذلك. يقولون كلام الله معنى قائم بالنفس بلا حرف ولا صوت، ومثلهم الأشاعرة والماتريدية. قال المؤلف ونظائرهم، يعني أشباه هؤلاء المبتدعة كثير. استعاذ بالله من شرهم، وكل مؤمن يستعيذ بالله من شرهم. الله أعلم.
بالنسبة لمناصحة المبتدع قبل هجرانه، يعني يكفي مرة واحدة فقط؟
نعم يكفي، لكن الداعي حكيم إذا رأى بأنه راغب في بيان الحق له ولم يكفه مجلس، لا حرج أن يواصل معه البيان لعله ينتفع. فإن رأى جدل تركه، إذا رأى بأنه يدفع الحق بجدله وتلبيساته تركه وهجره بعد ذلك، لأنه لا يريد الحق. أما إذا جاء يطلب البيان والإيضاح والأدلة فهذا واجب على العالم أن يبذل جهده في ذلك حتى يتبين أمر المبتدع. إن صاحب قبول قبل الحق بدليله، وإن صاحب مبطل وتلبيس تجده يجرب الحجج الواهية فيطرق ويجر ولا يسمح له بالمناقشة بعد ذلك.
جزاك الله خير الشيخ، بارك الله فيك.
الجبرية ضد القدرية،
ضدها.
نعم، وهم الذين يقولون ان العبد مجبور على افعال خيرها وشرها وليس له قدرة ولا اختيار، وانما الفاعل في الحقيقة هو الله، وهذا من الإجرام. ومن لازم قولهم أن الله يعذب العاصي وهو ظالم له، لأنه جبره على المعصية في دعمهم وعذبه عليها. والله عز وجل نزه نفسه عن الظلم وإرادة الظلم، فهم من جملة الظلال البدع وأهل البدع الفاسدة.
جزاك الله خير الشيخ، صلى الله عليه.
والكرامية يكون مجرد النطق بالنساء.
نعم.
الشيخ والمرجئة قالوا هو مجرد اعتقاد القلب. المرجئة يقولون الإيمان مجرد اعتقاد القلب.
لهم كلامهم أن إذا وجد الإيمان مجرد إيمان مرجئة لا تضر المعاصي. أنهم يقولون بأن الإيمان شيء واحد حله القلب، والناس في أصله سواء، بل فيه سواء الناس،
لا يضر مع الإيمان معصية مهما فعل مع المعاصي من المعاصي العاصي لا تضر هذه المعاصي. وهذا رد للقرآن، وعد الله بالعصاة، فإن كانوا العصاة كفارا ما أقروا بالتوحيد ليس لهم حق في المغفرة، بل هم أصحاب النار أهل الخلود الدائم. وإن كان المعصية دون الشرك فصاحبها تحت المشيئة، يعني يمكن أن يعذب عذابا برزخيا وعذابا أخرويا بما شاء الله أن يعذبه بقدر جريمته. وهذا ثابت كتاب السنة، وليس كما قال. وهم قالوا أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. أهل السنة يوافقونهم، بل هو أصلهم وعقيدتهم أن الكفر لا تنفع مع الطاعة، كفر أكبر لا تنفع مع الطاعة، لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، الآية. وأما دون ذلك دون الكفر فالطاعة تنفع فاعلها وإن كان عاصيا، ويمحو الله عز وجل السيئات بالحسنات والمعاصي بالطاعة. وقال سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذين. وفي الحديث: أتبع السيئة الحسنة تمحها. لا غير ذلك، وتوضع الموازين لهم لأهل الحسنات والسيئات ممن هم دون ممن معاصيهم دون الشرك له الكفر والنفاق من أسفل.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عما بعد، قال المصنف رحمه الله: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. انتهى. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قوله: وأما
النسبة إلى
نسبة إلى إمام
في فروع الدين
فليس بمذموم، معنى أن من انتسب إلى أحد الأئمة الأربعة الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، من انتسب من أهل العلم إلى أحد الأئمة الأربعة فلا يذم ولا ينكر عليه إذا قال أنا حنبلي أو قال حنفي أو شافعي أو مالكي، وإنما يذم إذا تعصب لإمام مذهبه على الخطأ، كان يتضح أن إمامه اجتهد فأخطأ في مسألة ما وأصاب فيها غيره من الأئمة، فلا يجوز له أن يقلد إمامه ويتابعه على الخطأ بل يجب عليه أن يأخذ الصواب بدليله مع أي شخص كان. فمن تعصب لإمام على خطأ فهو مقلد تقليدا مذموما، هو الذي يذم. هذا هو الذي يريده المؤلف. وأما الاختلاف بين الأئمة فهو في الفروع والعمليات لا في الأصول، متفقون كلهم على مراتب الإسلام الخمسة ومراتب الإيمان الستة وركن الإحسان والمعلوم من الدين بالضرورة ما يتعلق بالحلال والحرام وغير ذلك مما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فهم متفقون على ذلك، ولكن يختلفون في الفروع في العمليات كما يختلفون في أشياء من الطهارة وأشياء من في كتاب الصلاة والصوم والحج والبيوع، في فروع المسائل يختلفون. فمن كان منهم من أهل الاجتهاد فإما أن يصيب في اجتهاده وإما أن يخطئ، فإن أصاب في اجتهاده فله أجر وإن أخطأ في اجتهاده فله أجر وخطأه معفو عنه كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. قد ألف ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني فيما خالف فيه الأئمة النص من كتاب أو سنة لعذر من الأعذار والمتوغ من المتوغات، فلا يجوز لأحد أن يلومه ولا يسرب ولا يهجر لكتبهم، ولكن عليه أن يبحث عن الصواب في أي مسألة من مسائل العلم، الأصول أو الفروع، والصواب لا يكون إلا في جانب واحد وهو واحد لا يتجزأ. فقول اختلافهم رحمة هذا فيه تفصيل الاختلاف في فروع المسائل والعمليات التي يعذر فيها من خالف غيره وهو من أهل الاجتهاد، فهذا لا شك أنه رحمة، ليس فيه عذاب وليس فيه عنت ولا مشقة. فمن قلد إمامه المجتهد بعد أن سأل أوثق الناس علما وأهداهم طريقة ولم يجد عنده الصواب بدليله وقلد إمامه فإنه لا حرج عليه، والإمام المجتهد لا حرج عليه أن خالف الصواب. لكن متى وجد المسلم الصواب في مسألة من مسائل العلم التي في العمليات وجب عليه الأخذ به وترك فتوى من أفتاه بغير الصواب ولو كان إمامه الذي ينتمي إليه؟
قال والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم.
نعم، المختلفون في الفروع والعمليات محمودون، بمعنى أن من أصاب له أجرا، وهذا يدل على أنه محمود، ومن أخطأ له أجر وعفى الله عن خطأه وهذا أيضا محمود، لكن بشرطه، بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد، يعني توفرت فيه مسوغات الاجتهاد له أنت. أما طالب العلم الصغير والمتوسط الذي ما بلغ درجة الاجتهاد فلا يجوز له أن يخوض في مسائل الخلاف ويرجح بدون أن يصل إلى مرتبة الترجيح ومرتبة الاجتهاد، ولكن يعود إلى غيره ممن هو فوقه في العلم ويطالبه بالدليل أيضا، لأن طالب العلم طالب بالدليل، والأمي هو الذي يأخذ الحكم من مجرد الفتوى ولا يطالب بالدليل،
وقال المتابون باجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة.
إذا اتفقوا على شيء جميعا، إذا اتفق الأئمة الأربعة على شيء فاتفاقهم حجة قاطعة، لأنهم لا يجتمعون على ضلالة. وإن اختلفوا في العمليات وفي الفروع فاختلافهم رحمة، بمعنى أنه لا تثريب على من أخذ بقول المجتهد وقلد المجتهد بعد أن يبذل وسعه في من يأخذ عنه العلم والحكم. ولا ينبغي عن الإنسان أن يعمل إلى أهل التساهل في الفتوى أو من قلت بضاعته في العلم فيفتيه على حسب ما يهوى فيفرق أهل الباع الطويل في العلم وأهل الفهم بالأدلة، يفرقهم خوفا من أن يحرجوا عليه في أمر من الأمور. بل يسأل المستفتي، يجب عليه أن يسأل عن أوثق الناس تقوى، وأن يسأل عن أغدرهم علما ثم يستفتي، ولا يسأل من هو أسهل في الفتوى ويذكر للناس ويفعل كذا وكذا من أجل أن يفتيه في أمره الذي يريد تحقيقه ولو كان مخالفا للصواب. بل يجب على المستفتي أن يختار ويسأل عن أهل العلم والتقوى والورع ومن هم أهل لإفتاء الناس ثم يقلده، ولا حرج عليه. وإن أخطأ المفتي لا حرج عليه، إلا يكون حرجا إذا تبين له الثقب بدليله من غير المفتي، وجب عليه أن يقبله ويرفض الفتوى المخالفة للنص.
وقال نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة.
وهذا دعاء من المؤلف ختم به هذه العقيدة، هذه النبذة في تصحيح الاعتقاد ومخالفة أهل الأهواء والابتداع، ختمه بالدعاء كما هو عادة المؤلفين يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى أن يوفقهم ويصلح أحوالهم ومآلهم وأن يعصمهم من الفتن ومن الأخطاء والزلل، لأن الفتن والأخطاء والزلل والبدع والضلالات توجب العقوبات. العاقل من الناس على سبيل العموم، وطالب العلم والعالم على سبيل الخصوص، دائما وأبدا يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى في تحقيق المصالح ودفع المفاسد والتوفيق للخير ومجانبة الشر، أن الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي القلوب وهو الذي يعصم من شاء من خلقه ويحول بينهم وبين المعاصي. أن من وقع في المعاصي أغضب الله وعرض نفسه للعقوبة، ومن عمل الخير أرضى الله تبارك وتعالى وسعى في فكاك رغبته. فختم المؤلف رحمه الله هذه النبذة في تصحيح الاعتقاد بهذا الدعاء المتضمن جلب المصالح ودفع المضار. نعم.
قال ويحيينا على الإسلام والسنة ويجعل
وهذا من الغايات، أن يسأل العبد ربه أن يحييه على الإسلام الصحيح وعلى السنة الغراء، وأن يجنبه ما يضاد الإسلام ويضاد السنة. فالذي يضاد الإسلام الشركيات والبدع والمعاصي، إما يضاد أصل الإسلام كالشرك الأكبر، أو يضاد كمال الإسلام كسائر بقية المعاصي، وكذلك الحياة على السنة هي الحياة الطيبة المباركة، وما عاد السنة إلا البدعة، والبدعة جحيم لما فيها من الخطر على المسلمين والمسلمات. لذا يلجأ الإنسان إلى الله تبارك وتعالى أن يحييه على الإسلام وأن يميته على الإيمان وأن يحييه على السنة. فهذه هي الحياة الطيبة المباركة.
ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين.
وهذا هو المطلب الشرعي والمقصود الأعظم، أن يحيي الإنسان في حياة العمل متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولقوله عليه الصلاة والسلام، ولقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الغاية من حياة الإنسان ووجوده، أن يطيع الرسول في كل ما أمر مما أوجب الله عز وجل وأوجب رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يجتنب كل ما نهى عنه وزجر، وأن يعبد الله بشرعه المطهر.
قال ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين.
ولا شك أن من عاش في الحياة متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة فإنه ومات على ذلك فإنه يحشر في زمرته، ولكن هذا من باب الإلحاح في الدعاء، فمن وفقه الله للمتابعة. الجيد المتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة العمل فإنه يحشره في جمرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، الله أعلم.
أحسن لك، البعض يقول أحسن لك أن الدين عبارة عن أربع مذاهب. أقول أحسن لك، البعض يقول أن الدين عبارة عن أربع مذاهب، يأخذ ما شئ، وهذا هو معنى الرحمة يعني في الاختلاف، هذا صحيح أحسن لك؟
لا، الدين ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. وأما الأئمة الأربعة فإنهم يخطئون ويصيبون، وقالوا للأمة كذلك لأتباعهم إننا نخطئ ونصيب، فخذوا دينكم من حيث أخذنا. وأما تقليدهم فتقليد هكذا بدون يعني تبين ولا تبصر لا يجوز، إلا لمن يجوز له التقليد كالأم. وطالب العلم هو ليس مقلدا، وإنما هو طالب علم يطالب بالدليل حتى يفهم، لأنه سيأتي عليه يوم يسأله الناس، فهو يجيبهم بما تعلم من أشياخه وحفظ عنهم الأحكام بأدلة. فهذا تجده هو صاحب الصواب، ولا يفوته إلا ما ندم، بخلاف الأمي كما أسلف. الأمي لا يطالب بدليل، يسأل عن حكم، إما يقول فعلت كذا فما علي، أو يقول مثلا تركت كذا فما علي، تقول عليك كذا وعليك كذا، ينصرف. لكن طالب العلم يقول ما هو الدليل من الكتاب والسنة، وله الحق طالب العلم. أما يعني تدعى العصمة للأئمة الأربعة فلا، لا تدعى له العصمة.
أحسن الله بارك الله فيك
شيخ أحسن الله إليك. ذكر أحد العلماء أن الإمام المجتهد إذا وفق للصواب واتبعه طالب العلم واطمأنت نفسه لمسألة التي وفق فيها هذا العالم، فيأخذ مثل أجره أجران، أجر في موافقته الصواب وأجر على حكمه كما ذكرت شيخ
على اجتهاده.
وبالعكس إذا تبع طالب علم إمام أخطأ في مسألة باجتهاد من طالب العلم أو اطمأنت نفسه لهذا القول بالدليل،
فأيضا يكون له مثل
لا لا, لا هذا الكلام لا يؤخذ قاعدة, لا يؤخذ قاعدة علمية, لأنك أنت تنقل. إذا نقلت مثلا عن إمام عن عالم تنقل المسألة بدليلها تعدو القول له, فأنت أصبحت واسطة نقلت فقط, يعني نقل أجر على حمل العلم وعلى نقل المسألة, لكن كونك تعتبر كالمجتهد إن أقبت لك أجرين وإن أخذت لك أنت لست مجتهدا, أنت ناسي. قول سمعت من شيخ كذا أو قرأت في كتاب كذا أو قرأت فتوى لفلان مفادها كذا وكذا.
يقول شيخنا أحسن الله إليكم, على قول المؤلف وكل متسمى بغير الإسلام والسنة مبتدع, فهل من تسمى بالسلفية أو أهل الحديث أو الفرقة الناجية الطائفة المنصورة يدخل في هذا؟ تكرما منكم التفصيل والتوضيح في هذا والله يحفظكم.
لا, من تسمى السلفية, من انتمى إلى السلفية وقال أنا سلفي أو قال أثري قال أرجو أن أكون من الطائفة الناجية المنصورة وعلى مذهبها, فليس متسمي بغير الإسلام, فإن السلفية هي الإسلام والطائفة الناجية المنصورة هم المسلمون والمؤمنون. وإنما يريد المؤلف أن من تسمى بغير السنة في الإسلام من أهل البدع كالرافضة والجهمية المعطلة المرجئة المعتزلة والمجبرة والاتحادية والحلولية وما شاكل ذلك, هذا المبتدع. أما من تسمى بالسلفي وانتمى إلى السلفية فليس مبتدعا, وإنما هو صاحب سنة. والسلفية مصطلح شرعي لا عيب على من انتمى إليها وانتسب إليها وتسمى بها أبدا. نعم.
يقول نجد أحيانا لفظا حكاية عن الله أو حكى الله عن أحد من أنبيائه كذا في كتب بعض أهل السنة, فما توجيهكم حفظكم الله وغفر لنا ولكم؟
هذا من باب التوسع في العبارة والمعنى. أخبر الله حكى بمعنى أخبر الله تبارك وتعالى, فلو عدل عن لفظ الحكاية إلى لفظ الإخبار لكان أولى, لكن لا يظهر بأنه لأن خطأه هذا خطأ ينكر عليه فيه أو يعاقب عليه, لا, إنما من باب التوسع في الألفاظ. فعندما يقول حكى الله كذا أو حكاية عن كذا بمعنى أخبر عن كذا فلا حرج إن شاء الله.
أليس الأولى ترك هذا اللفظ؟ أقول أليس الأولى تركه؟ أليس الأولى ترك هذا اللفظ؟
يعني إذا عدل إلى الإخبار أفضل, أخبر عن كذا وأنبأ عن كذا يكون أفضل, لا يلاحظ عليه ولا يقف الإنسان عند هذه اللفظة الطارئة. لكن نحن في الحكم فيما إذا قال حكى الله أو حكاية عن كذا, حكاية عن نوح, حكاية عن موسى, حكاية, فالمراد به صاحب السنة, مقصود صاحب السنة بهذه العبارة الإخبار, أخبر الله عن كذا, وهو توسع باللفظ يتسع له اللفظ, ليس آثما وليس حريا. فإن عدل إلى الإخبار ما بقي تساؤل.
يقول على ذكر الطوائف الضالة التي ذكرها المؤلف, هل يدخل في فرق الضلال وطوائف البدع الإخوان المسلمين والتبليغ والقطبية السرورية؟ نفع الله بكم.
لا شك أن هذه الفرد التي أطلقت على نفسها جماعات كذا وجماعة كذا من الفرد المبتدئة، لأنهم خالفوا منهج السلف في أبواب كثيرة من أبواب العلم والعقل. خالفوا في باب الاعتقاد، فبعضهم اقتنعت الصوفية فالإخوان المسلمين، فكثير منهم بل أئمتهم انخرطوا في الصوفية المنقوطة والسياسات المعاصرة وأشياء بدع متعددة ليست بدعة واحدة، بدعة البيعة وبدعة الإمارة وبدعة التجمع السري والتنظيم السري، لا سيما في دولة إسلامية، كل من ضروب البدع، وهم يصنفون مع أهل البدع لا مع أهل السنة والجماعة السائرين على نبي السلام. وعندما نقول هذا لا نخرجهم من الإسلام إلا من أتى بقول أو عمل أو اعتقاد يخرجه عن الإسلام، فلا ترى هذه الفرق التي ذكرتها من إخوانية وتبليغية وسرورية وقطبية، هؤلاء كلهم يصنفون مع أهل البدع لا مع أهل السنة والجماعة، إذ يخالفون منهج أهل السنة والجماعة في جل أمورهم، فلا يتابعون ولا يجوز لأحد أن ينضم إليهم أبدا. الطريق الصحيح أن يسأل عن منهج أهل السنة والجماعة القدامى والمعاصرين ويكون فردا من أفرادهم، هذا هو الصحيح.
جزاك الله خير الشيخ، بارك الله فيك.